السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة ضمن هذه الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة الفضائية. في هذه الحلقة نتناول موضوع القواعد الفقهية عبر نظم التكميل لميارة، وضيف هذه الحلقات هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، نرحب به في مستهل هذه الحلقة المباركة. ونبدأ معكم من حيث انتهينا في الحلقة الماضية من قول الناظم رحمه الله تعالى: قصد المبالغة في الأيمان هل يلحظ فيه لفون أو قصد حصل للثاني لا حنث، وإن لم يقع جميع ما تناول اللفظ فعي. دليله: لا يضع العصا على عاتقه ذا ابن بشير نقلا، كذاك إن عدم قصد ما ذكر فالخله في المرعي منهما أثر، كهيبة عيب أو استحقاق بينة الدفع بلا شقاق. واذكر هنا إلى كزوجة الأمير ومن رأى زحام جازر كثير. قلت: كذاك الحبس قالوا إن شرط لا تخرج الكتب فخله قد فرط. نكتفي بهذه الأبيات ونعود للشيخ. إن الشيخ قال الناظم رحمه الله تعالى: قصد المبالغة في الأيمان هل يلحظ فيه لفظ أو قصد حصل للثاني لا حنث، وإن لم يقع جميع ما تناول اللفظ فعي. دليله: لا يضع العصا على عاتقه ابن بشير النقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قول الناظم هنا: قصد المبالغة في الأيمان هل يلحظ فيه لفظ أو قصد حصل للثاني لا حنث، وإن لم يقع جميع ما تناول اللفظ فعي. دليله: لا يضع العصا على عاتقه ذا ابن بشير النقلا. هذه هنا قاعدة فقهية تقول: إذا خرجت الأيمان على وجه المبالغة فهل يراعى فيها اللفظ أم القصد؟ خلاف. قصد المبالغة في الأيمان
هل يلحظ
فيه لفظ أو قصد حصل؟ يعني أن الأيمان إذا خرجت على لفظ على صيغة المبالغة هل العبرة فيها باللفظ أم بالقصد؟ فإذا قلنا العبرة فيها باللفظ يقع الحنث، وإذا قلنا العبرة فيها بالقصد لا يقع الحنث، وإن لم يقع جميع ما تناوله اللفظ. ومثال ذلك، مثل لذلك: أي من التفت إلى المقاصد دون الألفاظ، من قال النظر إلى القصد دون اللفظ. استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي الجهم: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذا من نظر إلى القصد استدل بهذا، وهنا إن نظرنا إلى القصد لا يقع الحنث، وإن لم يقع جميع ما تناوله اللفظ. وهذا هو اللي قال للثاني لا حنث، معناه بناء على الثاني وهو القصد. إن اعتبرنا القصد فإنه لا حنث، وإن لم يقع جميع ما تناوله اللفظ. قصد المبالغة، قصد المبالغة في الأيمان هل يلحظ فيه لفظ أو قصد حصل للثاني لا حنث،
على أن المعتبر القصد،
على أن المعتبر الثاني وهو القصد لا يقع الحنث، وإن لم يقع جميع ما تناوله اللفظ، وعلى الأول يقع الحنث.
دليله: لا يضع العصا على عاتقه
إذا ابن بشير النقل. أي من التفت إلى القصد دون اللفظ استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي الجميع: ما أبو الجميع فلا يضع العصا عن عاتقه.
على الوجه الثاني إذا كان معتبر اللفظ،
إذا كان معتبر اللفظ له يقع الحنث، لكن إذا كان معتبر القصد لا يقع الحنث
لأنه في مبالغة. كذاك إن عُدِم قصد ما ذكر فالخلف في المرعي منهما أُذِر كهيبة عيب الأسلام.
تماما، هو هنا قال إذا خرجت الأيمان على وجه المبالغة، فهل المراعى هنا اللفظ أم القصد؟ هنا انتقل إلى قاعدة أخرى، وهي إذا اختلف اللفظ والقصد أيضا في الأيمان دون أن تكون هناك مبالغة، فأيهما أيضا يراعى، اللفظ أم القصد؟ هذا هو معنى قوله كذاك إن عُدِم قصد ما ذكر فالخلو في المرعي منهما أُذِر، كذلك إن عُدِم قصد ما ذكر أي هو وهو ذكر الأيمان على وجه المبالغة، لم تكن هناك مبالغة، فالخلو في المرعي منهما أي من اللفظ أو القصد أيهما يعتبر؟ معناه إذا لم تكن هناك مبالغة لكن اللفظ والقصد اختلفا فأيهما المقدم؟ اللفظ يحتمل كذا، واللفظ يحتمل كذا، والقصد يحتمل كذا، فأيهما يقدم؟ ضرب أمثلة لذلك فقال كهيبة عيب أو استحقاق بينة الدفع بلا شقاق. واذكر هنا إلى كزوجة الأمير ومن رأى زحام جازر كثير، قلت كذاك الحبس قالوا إن شرط لتخرج الكتب فخلف قد فرض. كهيبة مثال ذلك، وهو هنا قسم هذه الأحكام إلى قسمين، بعض منها قدم فيه اعتبار اللفظ، وبعض منها قدم فيه اعتبار القصد، ولهذا قال بالحنث في بعضها دون الحنث في البعض الآخر، قال بالحنث انطلاقا من اللفظ في بعضها، وقال بالحنث انطلاقا من القصد في بعضها. قال كهبة، يعني أن من يدعي حقا على شخص فحلف له ذلك الشخص ليأتينه بحقه إلى أجل كذا، فوهب له ذلك الحق أو تصدق به عليه قبل ذلك الأجل، فهل هنا هذا الشخص يعتبر اللفظ أم القصد؟ هو هنا مثل لمثال الهبة هنا بالحنث، وذلك لأن المعتبر عنده اللفظ، ولكننا إن اعتبرنا القصد فإنه لا يقع الحنث.
إذا اعتبرنا
هو هنا مثل للهبة بالحنث، ولكن هذا انطلاقا من مراعاة اللفظ، لكننا إن اعتبرنا القصد فإنه لا يقع عليه حنث. عيب أو استحقاق، كذلك من له حق على آخر فطلبه منه فحلف ليأتين بحقه قبل أجل كذا، فجاءه به فعلا وأعطاه له، لكن وجد عيبا في ذلك الشيء، وجد درهما ناقصا أو زائفا، والله استحق من يده، فإنه في هذه الحالة هل يقع الحنث أم لا؟ هو هنا مثل بالحنث، وذلك انطلاقا من اعتبار اللفظ دون القصد، ولكننا إن اعتبرنا القصد فإنه لا يقع الحنث.
كهيبة عيب أو استحقاق بينة الدفع بلا شقاق،
كذلك أيضا بينة الدفع بلا شقاق، أيضا لو ادعى شخص على آخر أنه ما أعطاه حقه فقال المدعى عليه بأنه أعطاه حقه فأنكر ذلك الشخص، فقال له المدعى عليه إذا أكرت فأنا آتيك بحقك غدا، وحلف له بالطلاق. تبين لذلك المدعي بعد ذلك أن الشخص سبق وأن أعطاه حقه، فإنه لا يخرجه من هذه اليمين إلا أن يوفيه حقه ثم يرده بعد ذلك. هذا أيضا انطلاقا من اعتبار اللفظ لا من اعتبار القصد، إن اعتبرنا القصد لا حنث. هذه الأمثلة الهبة والعيب والاستحقاق وبينة الدفع ضربها أمثلة للحنث انطلاقا من اعتبار اللفظ لا من اعتبار القصد، ثم انتقل إلى مثالين آخرين قدم فيهما القصد على اللفظ، قال واذكر هنا إلاك زوجة الأمير ومن رأى زحام جازر كثير. ما المقصود بإلى زوجة الأمير؟ هنا يشير إلى فتوى ابن رشد في حلف زوجة الأمير يوسف بن تاشفين، حيث حلفت أنها لا تسكن دار الإمارة إذا مات زوجها، ثم تزوجها الأمير بعد ذلك، فهل يحصل لها الحنث إذا سكنت دار الإمارة؟ أفتى ابن رشد بأنه لا يقع الحنث عليها في هذه الحالة، لأن ظاهر أمرها حسب تعبيره إنما كرهت الرجوع إلى دار الإمارة على غير الحالة التي كانت عليها. وهنا روعي القصد دون اللفظ، بينما الأمثلة السابقة اعتبر فيها الناظم اللفظ فقال فيها بالحنث، وهنا إلاك زوجة الأمير ابن رشد اعتبر فيه القصد دون اللفظ. واذكر هنا إلاك زوجة الأمير ومن رأى زحام جازر كثير، كذلك أيضا من ازدحم عند المجزرة فحلف لا يشترين، من حصل له زحام عند المجزرة فحلف لا يشترين الليلة عشاء، فوجد لحما دون زحام فاشتراه فإنه لا يقع الحنث. هذا أيضا انطلاقا من مراعاة القصد لا من مراعاة اللفظ. إذن الأمثلة الأولى قال فيها الناظم بالحنث انطلاقا من مراعاة اللفظ. المثالين الأخيرين قال فيهما بعدم الحنث انطلاقا من مراعاة القصد.
قلت كذاك الحبس قالوا إن شرط لا تخرج الكتب فخلف قد فرض.
قلت كذاك الحبس قالوا إن شرط لا تخرج الكتب فخلف قد فرض. قال الناظم هنا بأنه مما ينبني أيضا على هذه القاعدة وهي الخلاف في اعتبار اللفظ أو المقصد مسائل الحبس، لأن فتاوى الفقهاء هنا اضطربت كثيرا بين من يراعي اللفظ ومن يراعي القصد. قال قلت كذاك الحبس معناه كذلك مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا، هل المعتبر اللفظ أو القصد الحبس، لأن فتاوى الفقهاء اختلفت كثيرا في أحكام الحبس بين من يراعي اللفظ ومن يراعي القصد. لا تخرج الكتب فخلف انفرض، هذه إشارة لمسألة ذكرها البرزلي، حيث ذكر أيضا أن من حبس كتبا وشرط أن لا تخرج تلك الكتب واشترط عدم خروجها من المدرسة أو من المكتبة، وذكر أن عادة أهل زمانهم أن يخرجوها، فهنا انطلقوا من مراعاة القصد، لأن قصد الواقف أصلا هو المحافظة على الكتب وعدم ضياعها، فإذا انتفى ذلك الخوف الذي كان عند الواقف وكانت بأيادي أمينة من علماء ومطلاب فإنه لا بأس بخروج تلك الكتب، هذا انطلاقا من مراعاة القصد. لكننا إذا راعينا اللفظ فإنه لا يجوز إخراجها.
قلت كذلك الحبس
قالوا إن شرط لا تخرج الكتب فخلف قد فرض.
ثم قال يجري بها كذاك ألا يدفع إلا كتاب بعد آخر اسمع.
كذلك قال لك يجري بها كذاك أن لا يدفع إلا كتاب بعد آخر اسمع، هذا أيضا مثال للقاعدة وهي هل المعتبر اللفظ أو القصد، وهذه المسألة ذكرها الحطاب عند قول الشيخ خليل في الوقف واتبع شرطه إنجازا. قال إن من حبس كتبا وشرط أن لا يدفع إلا كتاب بعد آخر، فإن جاء الطالب وكان مأمونا وكانت له حاجة في أكثر من كتاب فإنه يعطى أكثر من كتاب، لأن قصد الواقف أصلا هو عدم ضياع الكتب، وإذا كان الطالب مأمونا والحاجة حاصلة فإنه يعطى أكثر من كتاب، ولكنه إذا كان الطالب غير مأمون فإنه لا يعطى إلا كتابا بعد آخر انطلاقا من شرط الواقف. يجري بها كذاك أن لا يدفع إلا كتاب بعد آخر اسمع، أي هذه فقط نماذج من أمثلة الحبس التي ذكره هو أي الناظم بأن فتاوى الفقهاء اضطربت فيها بين من يراعي اللفظ ومن يراعي القصد.
مقال للقصد جاز فعل ما لو حضر واقفه رآه أيضا نظر.
للقصد معناه انطلاقا من هذه انطلاقا من هذه القاعدة وهي مراعاة القصد، فإنه يجوز في الحبس أن يفعل الشخص ما يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حيا لفعله، لأنه هو المصلحة.
قصد جاز فعل ما لو حضر واقفه رآه أيضا نظر مصلحة، وهذه قاعدة اللفظ إذا عرضه القصد فقيل ذا
ولا. أنا هذه هي قاعدة اللفظ إذا اختلف اللفظ والقصد أيهما يقدم.
قال ونية اليمين للذي ائتلى إلا على وثيقة وفقا فلا، فإن تكلوا لا بما لا يحكم فيه بحنث كصيام حكموا له بنيته مطلقا وإن بعيدة لنفي حكم قد يعين. قال بياك التونسي
ونية اليمين للذي ائتلى إلا على وثيقة وفقا فلا، فإن تكلوا لا بما لا يحكم فيه بحنث كصيام حكموا له بنيته مطلقا وإن بعيدة لنفي حكم قد يعين. هذه قاعدة أيضا تقول هل اليمين تكون على نية الحالف أم نية المحلوف له. قال لك ونية اليمين للذي ائتلى أي الذي حلف
على نية الحالف،
على نية الحالف هذه بعد الأولى. يعني أن اليمين بالله تعالى في غير وثيقة حقه تكون على نية الحالف وليست على نية المحلوف. هذا أولا. ونية اليمين للذي ائتلى معناه النية، معناه اليمين تكون على نية الحالف إذا كانت بالله تعالى وكانت لا تتعلق بوثيقة حقه. أش إلا على وثيقة وفقا فلا. أما إذا كانت اليمين تتعلق بوثيقة حق سواء كانت بالله أو بغيره فإنها لا تكون على نية الحالف وإنما تكون على نية المحلوف له.
هذا معنى قوله ونية اليمين.
ونية اليمين للذي تلا
على نية الحالف
معناه تكون على نية الحالف إذا كانت بالله ولا تتعلق بوثيقة حق. أما إذا كانت تتعلق بوثيقة حق سواء كانت بالله أو بغيره فإنها تكون على نية المحلوف. وهنا قال وفقا أي اتفاقا، وهذه طريقة صاحب المقدمات. وأما ابن الحاشم فقد ذكر الخلاف في المسألة، وهو هنا تبع طريقة صاحب المقدمات حيث ذكر عدم الخلاف في هذه المسألة. أما إذا كانت اليمين بغير ما إذا كانت اليمين بغير الله تعالى ولا تتعلق بوثيقة حق فقد اختلف فيها على أقوال. فابن الحاشم يقول فيها ثلاثة أقوال: قيل على نية الحالف، وقيل على نية المحلوف له، وقيل إن استحلف على نية المحلوف وإن تطوع على نية الحالف.
تفصيل كان
ومنهم من عمم وزاد قولين آخرين أيضا. والقول الأول منهما هو أنها إن كانت على إن استحلف تكون على نيته عكس القول الأول، وإن تطوع تكون على نية المحلوف. والقول الآخر يفرق بين ما يقضى فيه بالحنث وما لا يقضى فيه بالحنث.
يعني هي الصور ثلاثة: إذا كانت بالله وليست على وثيقة،
إذا كانت بالله ولا تتعلق بوثيقة حق فإنها تكون على نية الحالف. أما إذا كانت تتعلق بوثيقة حق سواء كانت بالله أو بغيره فإنها لا تكون على نية الحالف وإنما على نية المحلوف. القسم الثالث هو أن تكون اليمين بغير الله تعالى، وأن تكون أيضا اليمين لا تتعلق بحق. هذه اختلف فيها على أقوال خمسة: قيل على نية الحالف، وقيل على نية المحلوف، وقيل إن استحلف تكون على نية المحلوف، وإن حلف تطوعا على نية الحالف، وقيل بالعكس هم اللي أيضا إن استحلف على نيته وإن تطوع على نية المحلوف، وقيل يفرق بين ما يقضى فيه بالحنث وما لا يقضى فيه بالحنث. واضح. هذا هو معنى قوله ونية اليمين للذي ائتلى إلا على وثيقة وفقا فلا. أيوة تقسم لك:
فإن
تكل أولى بما لا يحكم فيه بحنث كصيام حكموا له بنيته مطلقا وإن بعيدة لم في حكم قدر. فإن تكل أولى اللي هي شنه؟ اللي هي ذيك اللي على نية الحالف وذيك شنه؟ هي اليمين بالله تعالى في غير وثيقة حق. هذه قال لك لنها إذا كانت فيما لا يقضى فيه بحنث كالصيام والصدقة كالصيام ونحو ذلك فإنه تقبل نية الحالف مطلقا سواء كانت قريبة من اللفظ أو كانت بعيدة منه. وإن تكون بعيدة لنفي حكم قدع سبب ذلك شنو؟ سبب ذلك هو عدم تدخل القاضي في الأمور التي لا يحكم فيها بالحنث. وأما مقابل ذلك وهو الأمور التي يحكم فيها بالحنث فإن نيته إذا خالفت لفظه كثيرا لا تقبل لما يجب على الحكام من إجراء الأمور على ظواهرها. لكن هذه المسألة مشى فيها المصنف هنا على طريقة أيضا صاحب التوضيح، وهو خلاف ما ذهب إليه الشيخ خليل.
فإن تكل أولى بما لا يحكم
فيه بحنث كصيام حكموا له بنيته مطلقا
وإن بعيدة
لنفي حكم معناه لعدم وجود الحكم الحاكم فيما لا يقضى فيه بحنث. وأما مقابله وهو ما يقضى فيه بالحنث كالطلاق مثلا ونحوه فهذا نيته لا تقبل إلا إذا كانت قريبة من اللفظ. أما الشيخ خليل فإنه لا يفرق في هذه الحال، لا يفرق بين ما يقضى فيه بالحنث وما لا يقضى فيه بالحنث. وكما سنرى أن النية تنقسم إلى أقسام: إما أن تطابق اللفظ، وإما أن تزيد عليه، وإما أن تنقص عنه. وهذه الأخيرة أي التي تنقص عن اللفظ هي التي تخصص وتقيد، تخصص العامة وتقيد المطلقة. لكن هي التي هذه النية الناقصة التي تخصص العامة وتقيد المطلقة طريقة صاحب التوضيح هي أنه فرق بين ما يقضى فيه بالحنث وما لا يقضى فيه بالحنث. ما يقضى فيه بالحنث قال تقبل نيته مطلقا ولو بعيدة من لفظه، وما لا يقضى فيه بالحنث لا تقبل نيته إلا إذا كانت قريبة من لفظه، وعلل ذلك بعدم تدخل حكم الحاكم في الأمور التي لا يقضى فيها بالحنث. أما الشيخ خليل فإنه سوى بين ما يقضى فيها بالحنث وعدم.
هذا معنى قوله فإن هذا هو معنى قوله حكموا فيه بحنث كصيام حكموا له بنيته مطلقا
فإن تكون الأولى بما لا يحكموا فيه بحنث كصيام حكموا له بنيته مطلقا وإن بعيدة لنفي حكم قد يعين. قال بذاك التونسي واستظهره مولف التوضيح. ثم هذه المسألة قال بها التونسي واستظهرها صاحب التوضيح، ولكنها خلاف ما ذهب إليه الشيخ خليل. فالشيخ خليل لم يفرق بين ما يقضى فيه بالحنث وما لا يقضى فيه بالحنث في المسألة،
كأنه خالف ما ذهب إليه. قال طلاق فيه على ثلاثة بلا شقاق
تطابق اللفظ بلا زيد. هذه أيضا قاعدة أخرى، تطابق اللفظ بلا زيد ولا نقص كسمن الضأن قل ممتثلا، والثاني أن تزيد عن لفظ كمن حلف لا أكل قاطعا لمن، فحنثه بكل ما ينتفع ولو بإبرة كذاك فرعوا، وثالث نيته قد نقصت عن لفظ. تمام. النية إما أن تطابق اللفظ وإما أن تزيد عليه وإما أن تنقص. شوف القسم الأول وهو أن تطابق النية اللفظ، هذا لا إشكال فيه إذا طابقته تماما من غير زيادة ولا نقصان، لا إشكال في الموضوع. هذا هو
شعره
بقوله تطابق اللفظ بلا زيد ولا نقص كسمن الضأن قل ممتثلا، ضرب لذلك مثالا. مثال ذلك من حلف مثلا لا يأكل سمن الضأن أو لا يكلم زيدا شهرا، هذا واضح ما لا تحتمل غير هذا، نوى أنه يأكل سمن غير الضأن أو نوى أنه يكلم زيدا بعد شهر، هذا لا إشكال فيه
مطابقة.
هذه النية اللفظ يطابق المعنى تماما، هذه لا إشكال فيه. القسم الثاني هو أن تزيد النية على اللفظ، أي أن تدل نيته على معنى أكثر مما يتناوله اللفظ الذي صدر منه. مثال ذلك كمن حلف لا أكل قاطعا لمن، من حلف لا أكل طعاما لفلان أو لا شرب ماء لفلان أو لا أخذ شيئا لفلان، ولكنه نواب هو قصد أن لا يأخذ أي شيء من فلان نوى قطع منته عليه، فهنا يقع له الحنث بكل من تفع به منه ولو بإبرة أو خيطه،
نظرا لأنه زاد بالمن قطع المن.
والثاني أن تزيد، معناها هي أن تطابق لا إشكال، أن تزيد ملي لا إشكال تعتبر النية إذا زادت على عادة تحتمل يقصد هو أكثر مما يحتمله اللفظ ولكنه اعترف أنه نواه لا إشكال. محل الإشكال في القسم الثالث هي أن تكون النية ناقصة
عن اللفظ.
والثاني أن تزيد عن لفظ كمن حلف لا أكل قاطعا لمن، أي حلف لا أكل ماء أو لا أكل لحما لفلان أو شرب لماء لفلان، ولكنه يقصد قطع منته عليه، أي أن لا يأتيه منه أي شيء. هنا النية أكثر من معنى اللفظ،
تعتبر النية،
تعتبر النية. فحنثه،
حنثه بكل ما ينتفع ولو بإبرة
كفر، معناه يقع له الحنث بكل ما ينتفع به من قبله ولو بإبرة أو خيط.
هذا هنا زادت النية على اللفظ،
هنا زادت النية على اللفظ.
قال وثالث نيته قد نقصت عن لفظه،
هذا الصهو هو محل الإشكال. إن طابقت لا إشكال، إن زادت أيضا الأمر واضح، إن كانت النية ناقصة عما يقتضيه اللفظ فهنا آش، فإنها تخصص العام بشرط إن نافته وتقيد المطلق إن ساوته، وهذا هو الذي أشار له بقوله وهذه قسمين أتت
لهي
ذي الأخيرة، اللي هي ذي الأخيرة اللي هي النية الناقصة عن اللفظ، أي عن ما يحتمله اللفظ، تخصص اللفظ إن كان عاما وتقيد المطلقة اللفظ إن كان مطلقا. وهذه هي اللي شعر الخليل بقولت وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها. أشار إليها فقال وهذه قسمين أتت، وثالث نيته قد نقصت عن لفظه، وهذه قسمين أتت تخصص العموم إن نافت وقد تقيد المطلقة إن ساوت فقد. معناها هذا القسم الثالث اللي هو محل الإشكال وهو النية الناقصة عما يحتمله اللفظ، تخصص اللفظ إن كان عاما، والعام هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر
من نافت،
فجاك جاي من نافت، وتخصيصه قصره على بعض أفراده، والمطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد خلافه. هي هون تخصص العام غير بشرط إن نافت، معناه إن خالفته، وهنا توقف العلماء وبحثوا كثيرا في قوله إن نافت، ولهذا شرح كثير من العلماء قول خليل وخصصت نية الحالف وقيدت وحدها، وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت. اختلف الفقهاء في معنى المنافات. شنو معنى المنافات؟ احنا قلنا انها لي تخصص العام الى عاد نافته وتقيد المطلقه لعاد ساوت، وهي غير ما معنى قال المنافات في العام. اختلف العلماء فيها على رايين. القرافي يقول معنى المنافات هي عدم الاجتماع، ومثال ذلك من حلف أن لا يتزوج على امرأته مدة حياتها وطلقها وتزوج، ولما سئل قال بأنه قال إنه نوى مدة كونها تحت عصمته، أما إذا خرجت عن عصمته فلا. هذه حالة. الحالة الأخرى أن يكون هو نوى مدة حياتها مدة كونها تحت عصمته، ولكنه غفل عن كونها خارج عصمته، غفل أي لم يستحضر إخراج وجودها خارج العصمة. هنا القرافي قال بأن معنى المنافات هي عدم الاجتماع، أي لا بد أن يخرج ذاك الشيء الآخر، أي أن يأخذ شيء بعضا ويخرج بعضا.
لا نويهما.
جمهور العلماء قالوا لا، المنافات هي مطلق المخالفة، تكفي مطلق المخالفة. هذا هو الذي أراد أن يقربه بقوله واختلفوا لدى التنافي، ما المراد به؟ هل إخراج لبعض معناه هل يشترط فيه إخراج البعض؟ وهذا هو عند القرافي. وقيل بل مطلق خلفين، لأنه يقول المنافات قال لا مطلق المخالفة، وهذا هو رأي الجمهور إلى القرافي وغيره علماء. إيه فإن نوى بعضا وبعضا أخرجا فحينثه فيما نوى لن يخرج، معناه إلى عاد نوى البعض وأخرج البعض كالمثال الذي ذكرناه، نوى مدة كونها تحت إصمته ونوى أنها إن خرجت عن إصمته فلا يعنيه ذلك، فالأمر واضح متفق عليه عند القرافي وغيره. لكن محل الإشكال لو نوى مدة كونها تحت إصمته لكنه غفل عن كونها خارجة عن إصمته، عن حال كونها خارجة عن إصمته، عند القرافي إذا تزوج بعد خروجها عن إصمته يحنث. لماذا؟ لأنه لم يخرج، لأن المنافات عنده معناه عدم الاجتماع، وعند الجمهور لا يحصل له الحنث لأن المنافات عندهم يكتفي فيها مطلق الاختلاف، مفهوم؟ فإن نوى بعضا وبعضا أخرجا فحنثه عما نوى لن يخرجا، وإن نوى بعضا وعن بعض غفل الصلاة. لكننا نقول لعاد الصلاة مدة كونها تحت إصمته يغير غفل عن الحالة الثانية وهي ما إذا خرجت عن إصمته، أيش؟ فالخلف يجري في الذي عنه ذهل، ذل غفل ونسي عن إخراج تلك الحالة يجري فيه الخلاف، هل يحصل له الحنث إذا تزوج بعد خروجها من أصمته أم لا يحصل له؟ القرافي يقول يحصل له الحنث
لأنه لم يخرجها منه،
لأنه لم، لأن المنافات عنده هي عدم الاجتماع،
عدم الاجتماع.
والجمهور الذين يقولون المنافات هي مطلق المخالفة لا يحصل له الحنث عندهم، مفهوم؟
واضح.
وإن نوى بعضا وعن بعض غفل فالخلف يجري في الذي عنه ذهل، للأول الحنث بكل ما شمل، لفظه للثاني الذي بها عزل.
وبعضهم عن ابن مرزوق نقل ردهما إلى وفاق قد حصل.
زيد ذاك.
لأن الاستحضار للمعين مستلزم إخراج غير ما عني، وكونهم
لم يحنثوه بسوى منويه دليل
حصل ما نوى، لكن وفاقهم على الإخراج قط للحنث بالغير كما قيل فرط،
كما قبل
فرط، ويلزم القرافي الحنث بما نوى فقط كقول
جل العلماء.
وسبب الخلاف قل هل أثر بالالتزام قصد تخصيصهما.
وبعضهم عن ابن مرزوق نقل ردهما إلى وفاق قد حصل، لأن الاستحضار
زلنا
لا في نفس المسألة، لأن الاستحضار للمعينين مستلزم إخراج غير معوني، وكونهم لم يحنثوه بسوى منويه دليل حصر ما نوى، لكن وفاقهم على الإخراج فقط، على الإخراج قتل الحنث بالغير كما قبل فرط، ويلزم القرافي الحنث بما نوى فقط كقول جل العلماء. والسبب الخلاف هل أثر بالالتزام القصد تخصاره، يعني أن بعض المتأخرين حاول رد الخلاف بين القرافي وغيره في مسألة المنافات إلى وفاقه، فقال وبعضهم عن ابن مرزوق نقل ردهما إلى وفاقه.
اللي هو
الخلاف بين القرافي وغيره في مسألة النية الناقصة عن اللفظ، والتي قلنا بأنها تخصص العام إن نافته. إن نافته هذه اختلاف العلماء في معنى المنافات بين القرافي وغيره، وسبق وأن بيناه بأن القرافي يقول المنافات هي عدم الاجتماع، ويقول بالحنث إذا لم يخرج في الحالة الثانية ما ويقول بالحنث في المثال الذي ذكرناه،
والجمهور
يقولون مطلق المخالفة. بعض العلماء حاول أن يرد الخلاف بين القرافي وغيره إلى وفاقه، قال لك لأن الاستحضار للمعينين مستلزم إخراج غير ما، لأن استحضار الحالف لما نواه يستلزم إخراج ما لم ينوي، وعليه يحصل الإخراج الذي اشترطه القرافي. يا غير الصواب كونهم لم يحنثوه بسوى منويه، دليلهم ذاك دليل على حصر كون ما لم يخرجوه محصورا. ايش لكن هنا يحصل من هذا وفاقهم على الاخراج، لكنهم لا يتفقون على الحنث. الاخراج الذي اشترطه القرافي حصل، لكن الحنث لم يتفقوا عليه. القرافي باق على القول بالحنث، وهم باقون ايضا على القول بعدم
الاخراج حصل.
يا غير الاخراج الذي اشترطه القرافي حصل،
لكن الحنث لم يتفقوا عليه، لأن الاستحضار للمعينين
مستلزم إخراج غير معنى، معناها استحضار الحالف لما نوى يستلزم إخراج ما لم ينوي. يا غير كونهم صلى لم يحنثوه بسوى منويه، هذا دليل على حصر ما نوى، لكن وفاقهم على الإخراج قط للحنث. أنا اتفقا على الإخراج الذي اشترطه القرافي، يا غير لم يتفقا على الحنث بالغير كما سبق وأن بينا من قبل. ويلزم القرافي الحنث بما نوى فقط، ويلزم القرافي الحنث بما نوى فقط كقول شلولة. قال هو هنا بأنه على هذا ينبغي أن يقول القرافي بعدم الحنث، وذلك لأنه اشترط الإخراج، والإخراج حصل، ما اشترطه حصل، وينبغي أن يقول بعدم الحنث وهو ما لم يقله القرافي. ويلزم القرافي الحنث بما نوى فقط كقول العلماء، معناه بناء على هذا التوفيق يلزم على القرافي أن يقول يوافق على عدم الحنث، لأنه يشترط الإخراج والإخراج حصل، هو عليه فينبغي أن يقول بعدم الحنث وهو ما لم يقله.
يلزم القرافي الحنث بما نوى فقط كقول جل العلماء.
جل العلماء.
جل العلماء. وسبب الخلاف يقول هل أثر بالالتزام القصد تخصيصا العرب.
هذه قال لك إن هذه المسألة ترجع إلى قاعدة، وهي من دريكان النية اللي تؤثر التقييد والتخصيص التي سبق وأن تكلمنا عنها. هل هذه النية تكون يستدل عليها بدلالة المطابقة فقط، أم يستدل عليها بدلالة الالتزام؟ يستدل عليه الإمام القرافي قال يستدل عليها بدلالة المطابقة فقط، أي لا بد أن يدخل شيئا، لا بد أن يخرج ذاك الشيء. وأما الجمهور فقالوا يستدل بها على بدلالة الالتزام، فكما إذا نوى كذلك إذا لم ينوي، لأنه يستلزمه المعنى.
ثم المقيدة قالوا تحصل لدى اشتراك مطلق، ومثلوا
بحفصة طالق إن كانت له على اسمها
زوجان
يعني حقنا. إذن النية المقيدة احنا قلنا لأن سبق وأن بينا بأن النية الناقصة
تقيد المطلق،
لأن النية الناقصة لأنها تخصص العامة وتقيد المطلقة إن نافت. أيوة
قال ثم المقيدة،
ثم المقيدة هنا شرع يتكلم على حالة أخرى، وهي ما إذا كانت النية المقيدة هنا تساوت الاحتمالات، وذلك بأن يكون ما نواه الحالف يحتمله اللفظ ويحتمل غيره على حد سواء. فهنا ماذا يكون الحكم؟ هنا قال ثم المقيدة قالوا تحصلوا لدى اشتراك مطلق، ومثلوا بحفصة طالق إن كانت له على اسمها زوجان حقق نقله، من له زوجتان كل منهما اسمها حفصة، فقال حفصة طالق وقال بأنه فلان. هذا هون تساوت الاحتمالات، نحن كنا نتكلم على الاحتمالات غير متساوية في النية، هنا انتقلنا إلى مرحلة نتكلم على الاحتمالات متساوية، فهذا يحتمل فلان ويحتمل فلان، واحتماله لفلانة مساويا لاحتماله لفلانة الأخرى.
اشتراك ما يليه.
هذا ما الحكم فيه؟ قال فإن تساوي فالقبول مطلقا قضا وفتيا بيمين حققا. معناه إذا تساوت الاحتمالات فإن قوله يقبل مطلقا في القضاء وفي الفتيا بيمين. إن لم تساوي الص فإن تساوي
في القبول مطلقا.
معناه إذا تساوت الاحتمالات فإن قوله يقبل مطلقا في القضاء والفتوى.
إن لم تساوي
لم تقيده كمن يقول إحداهن طالق فما. أما إن كانت الصلاة احتمالات غير متساوية هذا هون ما تأتت أذنية تقيد هنا شعود. فقوله يقبل في الفتوى
كمن يقول إحداهن طالق
فقوله يقبل في الفتوى ولا يقبل في القضاء. إذا كانت الاحتمالات غير متساوية هون يعود يقبل قوله في الفتوى ولا يقبل في القضاء.
معناها يقصد معناها يصدق في القضاء
يقبل في الفتوى دون القضاء.
قوله يقبل في الفتوى
ولا
يقبل في القضاء
كذاك نقل.
قال ثم المخصصة قالوا تقسم حالها قرينة أو تعدم.
ثم المخصصة قالوا تقسموا لما لها قرينة أو تعدم.
أولاهما
توافق الظهر من
لفظ اليمين للقرينة
استبين. أما التي
عن القرينة خلت
فهي المخالفة كيفما أتت.
كلاهما مخالف.
ثم المخصصة قالوا تقسموا لما لها قرينة أو تعدم. أولاهما توافق الظهر من لفظ اليمين للقرينة استبين. أما التي عن القرينة خلت فهي المخالفة كيفما أتت. كلاهما مخالف لمقتضى اللفظ للإخراج قله مرتضى. مع القرينة القبول مطلقا كالكون معه وحياة أطلقا. إن لا قرينة فذي قسمان قريبة بعيدة وجهان. قريبة تقبل في الفتوى وقد قريبة تقبل في الفتوى فقد كسمن ضأن.
قال بعد
أن حلف عليه مطلقا ونحو ما سلف.
بعيدة
قالوا ترد مطلقا كقوله الميتة في من طلق. ثم المخصصة قالوا تقسم. النية المخالفة لمقتضى اللفظ هذه تنقسم. هذه قاعدة في النية المخالفة لمقتضى اللفظ. النية المخالفة لمقتضى اللفظ تنقسم إلى قسمين. إما أن تكون مشتملة على قرينة توافق ظاهر ما ادعاه الحالف وإما أن لا تكون كذلك. فإن كانت مشتملة على قرينة تدل على ما ادعاه الحالف هذه تسمى موافقة لظاهر. وإن كانت غير مشتملة على ذلك فتسمى مخالفة. هذا هو معنى قوله ثم المخصصة قالوا تقسموا لما لها قرينة تؤدم. معناه النية المخصصة هي على كل حال تخالف مقتضى اللفظ وهذا مثال له يقوله. لكنها مرة أحيانا تكون لها قرينة وأحيانا لا تكون لها. تقسموا لما لها قرينة تؤدم.
أولاهما
توافق الظاهر من لفظ اليمين. معناه الحالة الأولى أن توافق القرينة الظاهرة من لفظ يمين الحالف.
ولاهما
توافق ظاهرة من لفظ اليمين للقرينة تستبين. أما التي عن القرينة خلت فهي المخالفة. معناها هذه الأولى إن قالها الموافقة وهذه الثانية هي المخالفة لظاهر. معناها الأولى هي الموافقة لظاهر اللفظ والثانية هي المخالفة. وهذا هو المثل الشيخ خليل الملي أيضا في قولته وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق. مثل للموافقة لظاهر اللفظ بقولته ككونها معه في لا يتزوج حياتها. انتقل قيس الصديق المخالفة لظاهر اللفظ وقال كأن خالفت ظاهر لفظه ومثلها مثل تمثيلا كسمن ضأن في لا آكل سمنا أو لا أكلم هو كتوكيله في لا مخالفة. إذن هي ما أن تكون النية المخصصة مخالفة لمقتضى اللفظ لكنها هي إما أن تكون موافقة لظاهره أو مخالفة. إن اشتملت على قرينة تدل على ما ادعاه الحالف تسمى موافقة لظاهر اللفظ وإن لم تشتمل على تلك القرينة تسمى مخالفة. هو اللي قال
ثم المخصصات
وقالوا تقسموا لما لها قرينة وتؤدموا. أولاهما توافق الظاهر من لفظ اليمين للقرينة استبين. أما التي عن القرينة خلت فهي المخالفة كيفما أتت. كلاهما هما بعد في كلتا الأحوال كلاهما يخالف مقتضى اللفظ. كلاهما مخالف لمقتضى اللفظ للإخراج قوله مرتضى. مع القرينة القبول مطلقا. مع القرينة معناها هذه اللي موافقة لظاهر اللفظ وهي التي دلت عليها قرينة هذه القبول مطلقا. معناها يقبل تقبل مطلقا في الفتوى وفي القضاء.
قبل مع القرينة القبر
المطلقة مطلقة هذه اللي معها قرينة وهي الموافقة لظاهر اللفظ تقبل مطلقا في الفتوى وفي القطع
كالكون معه
حياة أطلقة وقصد مدة حياتها لين تؤد ما فهم الصقرين
قريبة تقبل الفتوى
ذي الصل ما هي ما هي قريبة إلا قريبة عنها قسمان ذي اللي مخالف الصل مقتضى اللفظ عن تقسمان إما قريبة وإما بعيد قريبة تقبل في الفتوى دون القضاء كسم نضأني قال بعد أن حلف عليه مطلقا هو حلف لا يأكل سمنا وقال أنه نواسي من الضأني
ونحن ماسا هذا الثاني اللي ما عندها قرين
قرين اللي ما عندها قرين تنقسم أيضا القسمين بعيدة وقريبة القريبة تقبل في الفتوى دون القضاء ومثله بسمن ضأن قال بعد أن حلف عليه مطلقا ونحو ما سلف البعيدة ترد مطلقة بعيدة ترد مطلقة كقول في القضاء بعيدة ترد مطلقة كقوله الميتة في من طلق
لا قرينة فذي قسمان قريبة بعيدة وجهان سمن ضأن قال بعد أن حلف عليه مطلقا ونحو ما سلف بعيدة قالوا ترد مطلقة كقوله الميتة في من طلق
خلاصة القول أن النية المخصصة في عبارات موجزة خلاصة القول أن النية المخصصة أولا هي مخالفة لمقتضى له لكنها تنقسم إلى قسمين إما أن تكون موافقة لظاهره أو مخالفة إن اشتملت على قرينة تدل على ما ادعاه الحالف هذه تسمى موافقة لظاهر له وإن لم تشتمل على تلك القرينة تسمى مخالفة
وهي قسمين
أولا الموافقة لظاهر اللفظ هذه اللي قال أنها تقبل قال أنها تقبل مطلقا في الفتوى وفي القضاء المخالفة تنقسم أيضا إلى قسمين قريبة وبعيدة القريبة تقبل في الفتوى دون القضاء والبعيدة ترد مطلقا
يغفر الله لنا ولكم
علمنا الله وإياك علم التقى والأدب
مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم مشاهدينا عبر قناة المحضرات الفضائية إلى هنا نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة المباركة أشكره في ختامها فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الأهل داود على ما أجاد به وأفاد إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد في كرسي آخر ضمن هذه الكراسي العلمية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته